كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة، المراهقة بين التوازن والمعاناة. المراهقة كثير من الأسر يعني يعانون معاناة شديدة في التعامل مع المراهقين وكيفية تربيتهم. عنوان حلقتنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة المراهقة بين التوازن والمعاناة، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ توفيق الرايقي وهو خبير تربوي. باسمكم جميعا ارحب به اجمل ترحيب، حياكم الله استاذ توفيق.
الله يحييك، الله يسعدك، الله يحفظك ان شاء الله.
يا مرحبا، سعداء بك نحن، وعنوان في امس الحاجه نحن له والاباء والامهات والمربين هي من اصعب مراحل الانسان، مرحله المراهقه، وهي مرحله يعني تغيريه، انتقال من مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه، وتواجه كثير من المشكلات نحتاج إلى أن نتعمق فيه ونخرج بإذن الله بحلول تساعد الآباء والأمهات والمربين في التعامل مع هذا المراهق. نحن في كل حلقة نضع سؤالا تفاعلي، نترك للمشاهد حرية الكتابة بما يراه مناسبا، أو يطرح سؤالا فنتداوله أثناء حلقتنا. السؤال مشاهدين الكرام التفاعلي يقول: ما أصعب المشكلات التي تواجهك في تعاملك مع ابنك المراهق؟ اكتب ما تراه مناسبا ولديك مقترحا أو فكرة معينة ربما يستفيد منها غيرك فاكتبها، وإذا أردت أن تسأل أو لديك مشاركة نرحب بك عبر الأرقام التي تظهر تباعا لكم على الشاشة. أهلا بكم. المراهقة مفهوم عميق وكبير وواسع، في بداية حلقتنا نريد أن ندخل مدخل ما هو مفهوم تربية المراهقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك، ثم أما بعد، أنا سعيد جدا بحضوري اليوم في قناة زاد، أسأل الله التوفيق والسداد والفلاح إن شاء الله. عموما التربية مشروع الحلم لكل شاب وفتاة، أول ما يبدأ فكرة الزواج إنما يستحضر فكرة الأبناء، وثم بعد ذلك تربيتهم والانطلاق في هذه الحياة وتكوين أسرة سعيدة. الأسرة السعيدة لا تتكون إلا من خلال هؤلاء الأبناء. تربيتنا مع الأطفال الصغار، الأطفال ما دون سن المراهقة، ما دون 12 سنة، لا يستشعر كثير من الآباء بمشكلة، ما يستشعر الآباء والأمهات بمشكلة تجاه هؤلاء الأطفال، لأنهم ينصاعون، سهل قيادتهم، سهل أمورهم، سهل التعامل معهم،
سهل السيطرة عليهم،
سهل السيطرة عليهم بشكل عام. لكن بمجرد نتحول نقول مراهق، نسمع دائما بأزمة المراهق. عندنا أزمة لما نتكلم عن المراهق نشعر بأزمة، حتى الأسر تقول والآباء والأمهات والله أنا في بيتنا مراهق، فيستشعر أنه في مشكلة كبيرة،
كأنها قنبلة موقوتة في البيت.
لا شك. فليش أصبح المراهق مشكلة؟ ليش أصبحنا هو الأصل إن إحنا يكون عندنا تربية قبل ما نصل لهذه المنطقة، إذا قبل ما نصل للمراهق، فإذا إذا إذا كان عندنا تربية صحيحة من البداية قبل هذا السن، قبل سن المراهقة، لا نجد أي مشكلة مع هذا المراهق. لكن كثير من الأسر تتقاعس في تربية الطفل ثم بعد ذلك تتفاجأ. المراهق هو طفل لكنه أصبح شخص كبير، فهو بين منطقتين، منطقة الطفولة ومنطقة الرجولة، فأصبح يعني هو يتنازعه الآباء أنه أنت طفل فإحنا نتعامل معك كطفل، فهو ينفجر، لا أنا رجل، فتصبح هنا المشكلة.
هنا تكمن الصعوبة في التعامل معه. طيب، شخصية هذا المراهق أستاذ توفيق يعني أحيان حساسة في التعامل معه، تجد أن بعض المربين إذا أراد أن يتعامل مع هذا المراهق تجد أنه يعني يضع شيء من العقبات أو الحواجز، بخلاف عندما يكون طفلا هو يريد أن تعامله كرجل، وبعض المربين والآباء يرونه إلى الآن لم يعطى تلك الثقة، كيف أغرس الثقة داخل هذا المراهق؟
صحيح، من ضمن المشكلات يعني سوف نأتي لها الحماية الزائدة، الحماية الزائدة للأسر، إنه تتعامل مع الطفل مع الابن كطفل، هو لا زال ينظر له إنه طفل، ومن حرص الآباء والأمهات على الأبناء إنه يتعاملون معه كطفل، فيصبح عندنا حماية زائدة لهذا الابن، فلا يخرج ولا ينطلق مع أصحابه ولا يمارس حياته طبيعي، لا إلا تحت نظر وإشراف الرقابة الزائدة اللي يمارسها الآباء، الرقابة الزائدة اللي يمارسها الأبناء الآباء تجاه الأبناء تجعل الابن يعني ينزعج ويغضب
وينفر يعني.
أي نعم لا شك، فتصبح بيننا وبين أبنائنا كثير من المشكلات بسبب هذه الحماية الزائدة. الحل إنه إن الآباء لا، أنا أترك الابن ينطلق في حياته، لكن أنا أتابعه أراقبه، إذا عاد لي من الخارج أنا أتابع ألفاظه، أتابع كلماته، أتابع سلوكه، ثم بعد ذلك يأتي التوجيه والتربية والمحاسبة والمتابعة والتربية فيها. أما أنه أنا أغلق عليه وأجعله في البيت مثلا لا يخرج مع أصحاب ولا ينطلق، ثم بعد ذلك نتفاجأ أنه رجل كبير ضعيف شخصية، تجد أنه بعض الرجال كبار ضعيف شخصية، لا يستطيع أن يتعامل مع مدير، لا يستطيع أن يتعامل مع أصدقاء، زملاء، أسرة، زوجة فيما بعد. السبب أنه كان في حضانة أسرة جعلته كأنه في بيضة لا يخرج منها، لا لا اترك الابن يخرج، لكن إذا عاد راقب كلماته، راقب ألفاظه، راقب سلوكه، هذا هنا دور الأسرة المربية.
يقال يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني لما يأتي هذا الأب أو هذه الأم أو المربي يريد أن يعني يعلم هذا المراهق، تركوا سنوات ورب رأى عليه بعض السلوكيات الخاطئة، رب بعض الأمور التي يعني لا تعجب هذا الأب، ثم بعد ذلك يعني إذا كبر يريد أن يربيه ويعلمه.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصلاة قال علموا ولدكم الصلاة للسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لاحظ شوف الأسلوب النبوي في التربية، ما
تدرج.
قال سبع ما هو مكلف.
نعم.
وعشر أيضا كذلك ليس مكلفا، التكليف من سن البلوغ، فلاحظ تدرج الهدي النبوي، يعني كثير من الأمور تعليم الآداب، القيم، الاحترام، الأخلاق الحسنة تبدأ من سن قبل السابعة حتى.
نعم.
يعني لماذا الآباء يتركون أبنائهم فترة طويلة رب حتى لا مثلا يوقظوا لصلاة الفجر؟
صحيح.
ثم بعد ذلك إذا دخل سن المراهقة وبدأ في سن البلوغ وتغيرت عليه بعض الأشياء يريد يعني أن يغرس فيه ما فاته.
صحيح.
ما أنت الكلمة توجهها للآباء قبل أن يدخل أبنائهم في سن المراهقة؟
صحيح. وهذه من الأخطاء الأخطاء الأسر، أنه يتركون الأبناء لسهولة القيادة، سهولة القيادة في المرحلة دون المراهقة، فما تحتاج كثير عبء على الأسر أنه التوجيه والتربية فقط أنه توجيه مباشر ثم ذلك ينصاع، فيتفاجأ فيه بعد ذلك لما يكبر لا يناقش، يسأل ليش وكيف، وكل هذه الألفاظ تصبح عنده، فيضجر الآباء من تعامل الآباء، يقول لك والله الولد فجأة كبر. لا، الولد مو فجأة كبر، الولد في سن طبيعي بهذه المرة زادت عنده الألفاظ، صارت عنده ثقافة لفظية كبيرة، فأصبح يحاور. كثير من الآباء يتجر من ابنه أنه يفتح معاه حوار، يقول له أنت سالفتك طويلة، متى بنخلص؟ ليش؟ هذا الولد عنده اتساع، لأن اكتسب ألفاظ جديدة، ثقافة لغوية جديدة، فيستطيع أنه يستطيع أن يحاور، أصبح عنده وجهة نظر. الأب يضجر يقول لا الله وقف، إيش هذا الولد، من فين طلعنا؟ لو اشتغلنا مع الابن هو في مرحلة الطفولة كان ما تعبنا في هذا. فالتوجيه لا، نربي أبناءنا مبكرا 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 يا أخوان. وإذا حبيت
طيب جميل، خلنا ندخل في عوامل.
أي نعم.
في تربية المراهق.
أي من أهم العوامل يا أخوة يعني، وهي يعني نقطة مهمة جدا في حياتنا كمسلمين، إنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، فنجعل الدعاء 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 للآباء للأبناء في صلاحهم، قد يكون من أهم الأسباب في صلاح الأبناء هو الدعاء لهم، فلا يعني لا ننسى هؤلاء الأبناء من الدعاء في ليل ونهار في سجود وفي صلاة، ندعو لهم دائما وأبدا بحيث أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم وينفع بهم. فإذا صلح الابن بهذا الدعاء ففتح الله علينا أشياء كثيرة، قد يعني نرى هذا في حياتنا اليومية مع الممارسات، أباء قد لا يملكون شيئا من التربية والتعليم وكذا، لكن نجد أن أبنائهم ونعم يعني الابن وخروجه بشكل جميل وصالح ومهذب، من أين له بهذا؟ إنما هي نتيجة هذا الدعاء. فما نغفل يا أخوة
الدعاء الديدا للأنبياء،
نعم،
يعني هب لنا من أزواجنا من صفات المؤمنين،
نعم،
وأيضا سؤال الأنبياء ربي هب لكم ذرية طيبة، نعم.
فلا نغفل عن أن نحن ندعو، والأشد أن ندعو عليهم بعدم الصلاح أو بدعوات غير مناسبة، فهذا أهم عامل في تربية المراهق.
ممتاز.
العامل الآخر وهو أشد، وهو القدوة، وهي تربية أن أربي نفسي حتى أربي ابني وابنتي. فكثير يفقد، يبغى الولد يصير يصلي، أو الولد ألفاظه حسنة أو أفعاله حسنة أو سلوكه حسن أو اتجاهه حسن، وهو لا يفعل،
فاقد الشيء لا
يعطيه. فالابن أول ما ينظر إليك. فالأبناء يا أخوان، الأبناء تربيتنا للأبناء هي انعكاس لحياتنا الحقيقية، هي مرآة. ما تراه من سلوك في ابنك هو عملك. فيا أخوان، أول ما نبدأ بالقدوة في ذاتي، فأنا أربي نفسي حتى أصلح نفسي، ثم بعد ذلك سوف أجد أن هذا بسهولة ينعكس على ابني.
جميل. القدوة يعني الله عز وجل من أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جعله قدوة للأمة، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، فكثير من فعل النبي هي قدوة للناس. كذلك يعني أنت أيها المربي والأباء، كأنك تقول أنت يا أستاذ توفيق أنه ترك أنت قدوة لابنك، حتى لو تلاحظ أنت الطفل الصغير إذا رأى أبوه ولا أمه يصليان تجد أنه كذا دايركت يقف جنبهم، وهو لا يشمل لا يعي معنى هذه الصلاة، فيقلدهم. حتى بعض من وقع في براثن التدخين ولا غيرها من الأخطاء ذي تجد أنه قد تعلمها من والديه.
صحيح.
القدوة شيء مهم ومهم في التربية.
نعم. فأول ما تبدأ بالتربية ابدأ بتربية نفسك. فإذا نجح الإنسان في سلوكه الذاتي سوف يجد هذا يسهل عليه كثير من الأشياء التي يجدها في التربية.
جميل جميل. ثالث عامل يا أستاذ توفيق ممكن ندخل من ضمن العوامل.
ثالث عامل أن تكون التربية المقدمة للابن حاضرة في الذهن.
كيف يعني؟
كما تسمى الآن التربية المقصودة. فأنت لما توجه الابن مثلا للصدق للعطاء للأمانة، أن تستحضر هذا في ذهنك لما تقدمها للابن، ليست هي ممارسة عشوائية، أنا والله أعيش حياتي طبيعي أفكاري كما هي ثم بعد ذلك أبغى، لا لازم أنا أستشعر لما أقدمها لابني أني أنا أريد أن يصل هذا المفهوم لهذا الابن. فهي التربية المقصودة في كل خطواتي في كل حياتي، أني أنا أستشعر الأهداف التربوية التي أريد أن أوصلها للأبناء. فلا نجعل أنها ممارسة عشوائية في حياتي، لا أجعلها ممارسة مقصودة. فأنا لما أريد أن أحقق هدف أستحضره، ثم أضع له السلوكيات وأضع له الخطط والبرامج حتى توصل للإبن. أما الأهداف العشوائية هذا قد كثير منها لا تصل للأبناء.
يعني تكون حاضر هذه التربية قبل أن تغرسها في هذا الإبن.
نعم.
هذه مسألة التربية المقصودة.
نعم. هذا التربية المقصودة.
نعم.
صحيح. من العوامل الأخرى المهمة جدا وهي ما تغيب عن كثير الرفقة.
هذه الأصدقاء. نحتاج أن نقف عندها
جدا من أهم الأشياء، من أهم الأشياء، وهي يعني من المشاكل التي تحصل عند الأبناء بين الآباء والأبناء، الأصدقاء. فالأصدقاء يربون شئنا أن أبينا، هم جزء من عوامل التربية الأبناء، الرفقة. فضروري أن الإنسان يختار من يرافق أبناء.
طب خلنا نتكلم كواقع أستاذ توفيق، وأنت يعني عايش هذا الوضع وأنت أحد المربين الفضلاء. بالنسبة للصحبة الآن، أول كان الصحبة الجسدية، رب شخص يصادق واحد وهذا. الآن إحنا في صحبة يعني افتراضية وليست واقعية. يعني الصاحب الآن في الشات، في بعض الألعاب، تجد أن ابنك يلعب مع شخص تسأله ما يعرفه.
صحيح.
ولا تدري يعني، وكم من إنسان حرف فكريا، وخطورة الانحراف الفكري أشد من انحراف المخدرات.
لا شك.
لأن هذا قد يدخل في الإفساد وفي التفجير وفي والتكفير والمرض الخطيرة. فهنا هذا المكمن المهم، تسليم الإبن لهذا الجهاز كأنك تعطيه صاحب يتصاحب معه بدون أي رقابة.
أي صحيح. فضروري أن الإنسان يجعل الإبن في محضن أصدقاء طبيعي. هذا الإنسان، الإنسان طبيعته اجتماعي. أنت ما تستطيع أن تمنع الإبن أنه ما يكون معه أصدقاء، بل هو الطبيعي أن يكون فيه أصدقاء. وطبيعي أن الأبناء الأصدقاء فيهم الطيب، فيهم الجيد، فيهم الأقل، فيهم الضعيف، فيهم من عنده أفكار جيدة، فيهم من أسرة نظيفة، فيهم من أسرة أقل. ها؟ فطبيعي أن يكون هذه كلها موجودة. أنا لا أستطيع أن أنتزع ابني أو ابنتي من هؤلاء الناس. هو طبيعي أنه حيدخل المجتمع ويجد كل هؤلاء الأصناف موجودين. إيش دوري؟ دوري أنا أن إذا رجع البيت أن احنا نتابع نتيجة هذه الرفقة، إذا في الأخلاق، في السلوكيات، في الألفاظ، طبيعي أنها تنعكس عليه. فأنا احنا نجعلها نقطة للحوار، وهذه من أهم العوامل في التربية، الحوار. ان احنا نفتح برنامج مجال للحوار مع الابناء. كثير من الاباء ما يحاور ابنه، او الابن ما يتكلم معه، صامت. بل ان بعض الاباء يعني يتكلم يقول ان ولدي ما شاء الله منطلق، عنده اعمامه، عنده اخواله، عنده اصدقائه، لكن لما يجي معايا ما في حوار.
ايش السبب؟
السبب تتحول الحوار بين الآباء والأبناء، يتحول إلى حصة محاضرة توجيه ولوم وعتاب وتبويخ للابن. فالابن يفضل يتجنب مرة ومرتين وثلاث، فأصبح الابن يتجنب الحوار مع والده. لا يا عمي خليني أوقف ولا تحاور معك. فتتحول، أول ما أقول لك يا بابا والله صار معنا صاحبي، أنا وصاحبي سوينا كذا كذا، لا انتبه هذا صاحبك لا تمشي معاه وبطل، وتتحول بدل ما كانت لقاء ومحبة ومعرفة تحول إلى لوم وتبويخ للابن ومحاضرة طويلة في
وتثبيطه من معنوياته. وهذه من أبرز المشكلات التي يعاني منها المراهقين، يعني عدم تقدير الذات، ذات هذا المراهق.
نعم.
فتجد أنه يعامل بنقص، بعدم استيعاب، فتجد أن هذا المراهق رب يرى أشياء ويكبت ولا يستطيع أن يعني يبوح لها.
أي نعم. هو الآباء ينظرون لأبنائهم وهم كبار، يرون أنهم أطفال، والابن يرفض هذه النظرة، لا لا أنا ماني طفل، فيرفض النظرة هذه، فيجعل الحوار بينهم مفقود. فيحاول الابن، كثير من الأبناء يتجنب الحوار مع، يفتح حوار كلمة ورد غطاء زي ما يقول، يعني يفتح معه لا يا أبوي هذه كذا صارت كذا. طيب أنا أشوف ولدي والله مع الآخرين ما شاء الله منطلق، وأسمع عنه أنه يتكلم وأنه صاحب حوار، لكن لما يجي معايا ما يفتح الحوار. ليش؟ ليش يا ولدي؟ حتى بعضهم يمكن يقول لك والله ولدي يكرهني، أو ولدي ما يحبني، أو كذا. لا لا، ولدك ما يكره، لكن يكره الأسلوب والتعامل اللي أنت تعامل. إيش الحل؟ الحل أن احنا نتحول إلى أصدقاء. كيف يتكلم الأصدقاء مع أصدقاء ونتحول؟ تصير أنت صديق ولدك، سولف معاه على السيارات إذا كان يحب عن السيارات، سولف معاه على الألعاب إذا كان يحب الألعاب، سولف عن المباريات إذا كان يحب المباريات، حتى يألفك. فإذا صارت بينكم برفقة ومحبة وصحبة وعلاقة جيدة، سوف يفتح لك الصندوق المغلق وتجد أشياء كثيرة يستشيرك ويستفيد منك في أشياء كثيرة.
جميل، يعني هذه أبرز العوامل في تربية المراهقة، علاقتهم بالله عز وجل كمربين، وأيضا ذكرت التربية الحاضرة، ثم علقت على القدوة والرفقة وأهميتها. نحن أستاذ توفيق نستأذنك في فاصل قصير ثم نكمل ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر، ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون. لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل، ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة، ومنها حاجته إلى إثبات الذات، حاجته إلى الحب والانتماء، حاجته إلى التوجيه والترفيه، حاجته إلى الاحترام والتقدير. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة، منها التربية على حسن الأخلاق، وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره، فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه، تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة، وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة، ففي إقامة الصلاة تهذيب له وصيانه، التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة، اختيار الصحبة الصالحة، وقد قيل الصاحب ساحب. ومتى اعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين. إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين، وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الدعاء بالهداية والصلاح، فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. المراهقة بين التوازن والمعاناة هو عنوان حلقتنا. نذكر ضيف حلقتنا الأستاذ توفيق الرايقي، وهو خبير تربوي، نرحب به بعد هذا الفاصل. أهلا بك أستاذ توفيق.
حياك الله. الله،
نحن قبل هذا الفاصل توقفنا عند عوامل تساعد في تربية المراهق، وذكرت منها علاقة المربي أو الأب بالله عز وجل في الدعاء، وأيضا ذكرت القدوة وأهميتها، ثم عرجت على التربية المقصودة، ثم توقفنا عند الرفقة وأهمية اختيار الصاحب، وكما قيل الصاحب ساحب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حتى أهمية الصحبة وكيف تأثيرها على الإنسان، وأيضا كذلك على شخصيته. فالذي يعني يصاحب الناس الرديين والإنسان الناس اللي في الغواية، أكيد لابد أن يظل مثلهم حتى ولو كان صالحا، لأن الرفقة ما لا شك فيها، البيئة لها دور كبير في تأثير وتشكيل شخصية الإنسان. ثم الآن نكمل أستاذ توفيق ما توقفنا عنده، وهو العامل الرابع والخامس، التكرار.
ذكرنا احنا توقفنا عند الحوار، ان أهمية فتح حوارات مع الأبناء.
جميل.
يعني الحديث مع الأبناء مهم جدا، فنحرص دائما ان نفتح الحوار، عشان كما ذكرنا عشان يكون حوارنا مناسب للابن، لا تتحول الحوارات إلى محاضرات مع الأبناء وتوجيه ولوم وتوبيخ للأبناء، لا لا لا، فنحاول أبناءنا فيما يحبون يعني، ونفتح لهم الطرح تماما بحيث أن الابن لا يكون واضح في طرحه وحواره مع الأسرة كاملة.
على قول الحوار وأهمية الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير مربي وأفضل مربي، وكثير من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مشرع عن الله عز وجل. عندما أتاه ذاك الشاب وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، حتى أن عمر غضب من هذه الكلمة فقال دعني يا رسول أقطع عنقه، فقال دعه يا عمر. فلاحظ شوف الحوار كيف، ترضاه لأمك ترضاه لأختك،
صحيح.
عندما شوف الحوار كيف اقتنع بما قال، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شرح صدره وحسن فرجه،
اللهم صل.
شوف لاحظ كيف الحوار له أثر كبير في تغيير بعض السلوكيات والأخطاء.
لا شك، فالحوار فرصة كبيرة قد لا يستغلها كثير من الآباء والأسر مع الأبناء، لأنه قد لا يجد في النيات الحوار مع الأبناء، يعني يغضب كثيرا أو يأنف أنه يتحاور مع ابنه، لا، افتح الحوار. بالعكس، الحوار بيفتح للأبناء أفق وبيبين لك إيش خلف هذا الابن في مخزونه. فنحرص دائما أن نحاور أبناء، ولا تتحول الحوار إلى صراخ أو توجيه مباشر، لا لا، نناقش ونجعل الابن يتحاور ويقول ما يود، ولا نجعله يعني محاضرة أو لوم لهذا الابن.
جميل. طيب بعد الحوار، من أشياء النقاط في العوامل التكرار، ما المراد بالتكرار يعني؟
نعم، وهو من ركائز التربية. من ركائز التربية إنه إحنا إذا أردنا أن نمارس السلوك مع أو توجيه مع الابن، أن التوجيه يتكرر. أنا وجهت ابني بالفكرة أو التربية اللي أريدها أكررها على مدى الدهر، ما يمنع أن نكررها اليوم وغدا وبعد غدا. فضروري من عوامل التربية التكرار، أن احنا نكرر الأمر، نكرر الشهر هذا والشهر اللي بعده والشهر الذي يعني، ثم بعد ذلك الاستمرارية، ما نقطع والله احنا كررنا مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك يكفي، لا لا، نستمر
يعني ننبه يعني،
نعم، نستمر في التوجيه، نستمر في التربية، ولا نتوقع أننا توجيهنا مرة أو مرتين يكفي حتى تأتي نتائجها. في التربية عملية متكررة وعملية مستمرة للأبناء.
والإنسان يعني لا يصل مرحلة اليأس، يعني الهداية بيد الله عز وجل،
لا شك،
فلا ييأس يعني، يكرر،
نعم،
وتكون يعني بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه،
لا شك.
فأحيانا بعض الآباء يعني أو المربين هداهم الله تجد أنه غليظ، وهذا المراهق تجد أنه يتنرفز في أي توجيه يأتيه.
صحيح.
من العوامل المهمة أيضا كذلك اختيار الوقت المناسب،
نعم،
يعني أحيانا كما قال مسعود إن تحين الموعظة، يعني رب أحيانا يكون هذا قلبه ما هو يمك،
نعم،
أو تتعظه وقد يكون مشغول في متابعة برنامج أو أمر مباراة أو شيء، فليس هذا وقته، يعني اختيار أحيانا الوقت مهم
جدا. في فنيات التربية أن يحتاج المربي أحيانا أن يتعلم التربية، أن يقرأ هو يربي نفسه أولا كما ذكرنا، وأيضا يتعلم فنيات التربية مع الأبناء، لأن هذه ثمرة غالية جدا، فتستحق أن إحنا والله أنا أقرأ وأنا أدرس وأنا أتعلم حتى أربي هذا النشأ. أما يتوقع إنها عملية عفوية كيفما اتفق، لا لا لا، تحتاج وقت التربية، تحتاج وقت إني أنا أتعلم وأتمرس وأدرس وأحاضر وأسمع محاضرات وأسمع توجيهات وأقرأ كتب حتى أنا أنجح في تربيتي. لو كانت التربية أمر سهل لكان كثير كل الناس نجحت في تربيته وسلوكياته مع الأبناء. فعملية التربية لا، عملية صعبة جدا، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى اطلاع، تحتاج إلى استشارة، فضروري أن الآباء يعطوها حقها من الجهد، ولا يتوقع أنه لا والله عملية شوف كان أنا كيف تربيت وخليني أعيد نفس الموال ونفسه. قد يكون في أخطاء وقعت في الماضي مقبولة، قد سلوك تربوي كان مقبول قديما لكنه الآن مو مقبول، لا يمكن أن نقبله، يعني لا يمكن أن الممارسات الخاطئة التي كانت أو نلوم فيها آباءنا، لا نلوم فيها آباءنا، قد كانت
صالحة في
جيلهم،
نعم
في جيلهم أو في جيلي كانت صالحة وجيدة ومثمرة وتأتي نفع، لكنها الآن لا تأتي نفع. فالإنسان يحتاج أنه يثقف نفسه في التربية والاطلاع ويقرأ كثير من الكتب حتى يصل له.
طيب جميل، احنا السؤال وردنا من احد المشاهدين او المشاهدات، تقول كيف يتعامل الامهات المطلقات مع الابناء ويتركونهم مع العصر؟ تعرف الام ضعيفة طبعا، ليس كالاب عندما يمارس، احيان من اكثر المشاكل اللي تحدث من الطلاق الضحية يكون الابناء، فهذه ام كيف ممكن تتعامل مع ابنها وكيف انه تتركه مع اصحابه؟
اي صحيح، هذه من المشكلات. هو الأسرة قائمة على رجل وامرأة، يعني ولما ينقص أحدهم يحصل خلل، لا يعني أنه نقص أحدهم أو لم يكن موجود في العملية التربوية أنه نترك، لا يضاعف الطرف الآخر، الزوج أو الزوجة، الرجل أو المرأة، يضاعف الجهد حتى يغطي الجانب اللي ينقصه من الطرف الآخر، المتابعة والمراقبة والحوارات فتحها والمتابعة مع الأبناء والرفقة، اختيار الرفقة الحسنة. قد أحيانا كثير من الصفات وكثير من الأشياء التي تريد أن تغرسها في ابنك من خلال اختيار رفقة جيدة أو مكان مناسب، أصدقاء، لقاءات عامة أو أماكن، فضروري أن احنا نختار الرفقة الصالحة حتى يغطي على كثير من الجوانب، وهم جزء لا يتجزأ من عملية التربية. أصدقاء جزء كبير في عملية تنشئة الأبناء، لا نستطيع أن نخرج الإبن من المجتمع ونقول إحنا بنربيه لحاله، لا يمكن، هو يتربى ضمن هذا المجتمع، فضروري نضعه في هذا المجتمع ثم بعد ذلك نتابعه ونراقبه، ليست المراقبة التي
الذاتية
اللصيقة دائمة، المراقبة التجسسية كما يقال، لا المراقبة من خلال ما ينتج من أفكاره لقاءاته، لأنه طبيعي أن الإبن إذا راح حيرجع لنا بما حصل من أفكار، فنحن نتابع هذه الأفكار ونناقشها مع الإبن، وبعد ذلك يتم عملية التوجيه والرقابة والحوار اللي ذكرنا لكم في المقدمة.
جميل، طيب من العوامل اللي تساعد في تربية المراهق أحيان إسناد له بعض المسؤوليات،
نعم،
يعني هذه أنا أشوف أنه عامل مهم يا أستاذ توفيق،
نعم،
يعني لابد أنك تكلفه بمهمة،
صحيح،
حيث أنه يستشعر بقيمته ووجوده، لأن إذا أنجز حس أنه له قيمة له وجود، لا يهمش.
لا شك، جميل جدا يا أستاذ، المسؤوليات تصنع الرجال.
يا سلام،
المسؤوليات تصنع الرجال، تصنع الفتيات، ضروري انه احنا لا 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 نعمل حمايه لابنائنا، نجنبهم كل الاعمال، ما يستطيع طفل صغير، لا احموه، لا كل حاجه نقدمها له، ياكل ويشرب، نحن نقدم له كل شيء، نحن ندرسه، نحن نعلمه، نحن نخاطب المعلم، نحن في الصغيره والكبيره، فيصبح هذا الابن لا ما يستطيع ان يتحمل مسؤوليه، ثم بعد ذلك اذا خرج على العالم الكبير أصبح رجلا أو فتاة تكون أسرة، تتفاجأ المجتمع، صعب والله ما أقدر أعيش في هذا المجتمع، المجتمع صعب ومقلق وكبير، لا إيش السبب؟ السبب أنه ما أعطي مسؤوليات في الأسرة، لا جزء أنه أحمل مسؤوليات، والتدرج في التربية من يوم كان طفل أحمله الصغيرة والكبيرة، ثم إذا حملته المسؤولية يا أخوان لا نحمله مسؤولية ثم نفصلها له تفصيل دقيق، لا اجعل التكليف عام، يا ابني افعل العمل الفلاني، لا تقول له افعل العمل الفلاني بالطريقة الفلانية بالشكل الفلاني، ثم يجعل وكأنه ريبورت، نقدم هذا الإيفن يروح يفعل الشغلة، لا يا ابني روح جيب لنا عشاء، فتقول لا جيب لنا عشاء وزودها كذا وحط كذا وزود، لا خلاص أعطيه الإطار العام للعمل، خليه يخطئ، هذه ما في شيء يأتي بلاش، عشان نربي أبنائنا نتحمل أخطائهم، فما يمنع ان نتحمل اخطاء.
هناك في التعليم التعليم بالخطا.
نعم. فضروري ان لا نحمله مسؤوليه ثم نعطيه الاطار العام للمسؤوليه ثم بعد ذلك نناقش فيها، واذا وقع في الخطا نبين له الاخطاء اللي وقع فيها حتى يتجاوزها. اما انه نحن لا نحمل مسؤوليه، ما نحمل مسؤولية ثم بعد ذلك نبغى نطلع رجل، ما حيطلع لنا رجل. ثم إذا حملنا مسؤولية نروح نقول نفصل تفصيل دقيق ونقول إحنا حملنا، أنت ما حملته مسؤولية، أنت جعلته كالآلة يروح ينفذ الأشياء لا يجعلها في إطار عام، ثم بعد ذلك يجعل هذا الإبن يتحمل مسؤولية ثم يأتي بها، ثم بعد ذلك ناقش إيش اللي حصل معه.
جميل. طب من ضمن الأشياء والعوامل ذكرت أنت الاستمرار، ما المراد بالاستمرار؟ استمرار في التوجيه؟ أين
الاستمرار؟ إن العملية التربوية يا أخوان عملية مستمرة طول العمر، لا تنقضي، يعني لا يأتي زمن نقول نحن نتوقف عن تربية الإبن، لا، العملية مستمرة طوال العمر، يعني حتى يقضي الله أمرا مفعولا. يعني فالإنسان في ما دام عنده أبناء يربيهم، ما دام أنه عنده أبناء هو يربيهم حتى ينقضي به العمر، لا يأتي زمن نقول انتهى أو أنا أتوقف في هذا المرحلة عن تربية أبنائي، فهي عملية مستمرة. أيضا لا نغفل أن نضع قوانين في الأسرة. كثير من المشكلات التي تحصل بين الآباء والأبناء أنه مو عارف هذا صح ولا غلط، أحيانا يختلف الآباء والأمهات في الخطأ تجاه الشيء، قد ما يراه ترى أنت خطأ يرى غيرك صواب وهكذا. فنضع قوانين أسرية بيننا وبين أبنائنا أنه هذه تعدي، أو حتى في المعيشة اليومية الدخول والخروج وقت المذاكرة وقت اللعب.
جميل.
حتى لا نتفاجأ بغضب الآباء ثم مو عارف يا أبوي إحنا اتفقنا نلعب، أنت قلت لي ما عندي مانع نلعب، وبعدين تيجي تزعلان عليه ليش أنا لعبت، أنت ما قلت لي، ما حددنا، ما اتفقنا في الحوار، ما اتفقنا متى نوقف أو كم ساعة نلعب أو كم ساعة نروح عند صديقي أو متى أروح ألعب مع أصدقائي في الشارع أو هكذا.
جميل. إحنا نستأذنك في اتصال مع عبد الله من السعودية. أهلا عبد الله.
أيوة الله يجزاكم خير. عندي سؤال، مشاركة وسؤال. مشاركة يعني أنا ما أدري، ملاحظة يعني في الدراسات أنهم يحملوا الطفل من سنة ونصف مسؤوليته، مثلا حقيبته اللي فيها مويته، في إذا أكل يشيل يعني طبقه، يعني صراحة يعني تحمل يعني تحمل المسؤولية يعني ضروري من سنة ونصف.
جميل.
سؤالي يعني صراحة يعني كيف نتعامل مع يعني المراهقين شديدين الغضب، يعني ما يعني بحق وبدون حق تحسوا ردة فعله سريعة. يعني كان أحيانا كمان، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مقارنة بينه وبين الآخرين.
المقارنة
يعني أنا مقارنة يعني أهله عطوه سمحوا له طول اليوم يروح، سمحوا له مثلا بالألعاب الإلكترونية طول اليوم، يعني في مقارنة كأنه هو مظلوم، يعني دائما المقارنات هذه، يعني فلان مثلا خارج طول اليوم في الشارع، فلان مثلا طول اليوم قاعد يلعب، أهله سامح له أنتم لا مضيقين علي ما تسمحوا لي.
وضح
يعني دائما أيوة تذمر ليش أنتم ما تعطوني حريتي.
جميل. شكرا
على هذه البرامج
القيمة. شكرا مع عبد الله. طبعا تكلمت عن تحميل المسؤولية من سنة ونصف.
أنا ما أعرف في شيء في الدراسات إنه في تحميل المسؤولية من سن معين.
صغير
جدا. لكن تحميل المسؤولية ضروري، إنه إحنا نحمله بحسب عمري.
يعني حافظ على احتياجاته وألعاب وهذا.
في كل مرحلة عمرية يحتاج إنه يكون في تحميل مسؤولية. ان الابن لا لازم يكون يتحمل المسؤوليه ويوضح له انه هذه
المسؤوليه البسيطه تبع
يعني. في كل مرحله عمريه تحت حسب قدره.
جميل. كيف نتعامل مع المراهقين السريعين الغضب؟ طبعا اغلب المراهقين رده فعله تكون سريعه غضب يعني.
هذه من خصائص المرحله، خصائص مرحله المراهقه شده الانفعال، طبيعي جدا من خصائص المرحله شده الانفعال، لكن لكن الجميل هو فين ردة فعلنا نحن في التعامل مع الـ مع الـ مع هذا المراهق. وإلا من خصائص المرحلة شدة الانفعال وقلة الخبرة، قلة الخبرة لدى المراهق. المراهق قد يكون أمامه شيئا من الزجاج ولا الكاسة ولا ممكن مع ردة فعل أمر بسيط جدا في ذهني وذهنك، لكنه في ذهن المراقب ممكن يكسره. فإحنا غالبا مثل هذه الأشياء والعصبية أكثر ما يعاني منها الآباء والأمهات عصبية الأبناء. أنا أقول وهذا يعني شيء أكيد تقريبا، غالبا شدة عصبية الأبناء هي عملية انعكاسية للأب. فإذا كان الابن، انظر في نفسك، إذا كان ابنك شديد الانفعال والعصبية هو انعكاس اللي تعاملك معه. فأنت قد تكون الأم والأب فيهم هذه الصفة شدة الانفعال، فالابن جالس يتعلم،
تنعكس عليه،
إيه جالس يتعلم من سلوككم. إنه وقد يكون أحيانا اكتسبها من الطفولة شدة العصبية، إنه لما كان طفل كان لما يغضب ويكسر ويفعل
تلبى
طلباته، فأصبح الطفل هذا والله أسلوب جميل أنا أحصل به ما أريد. فأصبح إيش؟ لا والله أنا أعصب وأغضب، ثم بعد ذلك لا، كيف التعامل مع هذا الابن؟ يترك حتى يهدأ، ثم بعد ذلك يبين له في حوار طويل معه أن هذا الأسلوب غير مقبول ونرفضه تماما، وإذا كنت تريد أن تعبر عن رأيك أو فكرتك أو كذا تعال نجلس نتحاور نتكلم، أما أنا لا أقبل منك حوار وأنت منفعل أو بهذا الشكل.
جميل. نحن أستاذ في فاصل ثم نجيب على سؤالها الآخر. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
إن الطموح والرجاء يحدو الفتى إلى العمل، فشمل الساعد يا أخي واترك الكسل. إن الطريق واضح أناره نور الأمل، فاسلكه ثابت الخطى وحاذرا من الزلل. فيه على الله اتكل، موفق من اتكل. واسأله تحقيق الرجاء فهو مجيب من سأل. أحسن به ظنا ولا تكسل وتابع العمل. أحسن به ظنا ولا تكسل وتابع العمل. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه سجى.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير. ما زلنا في عنوان حلقتنا، المراهقة بين التوازن والمعاناة. هناك كان السؤال سيد توفيق لأم عبد الله، ذكرت مقارنة المراهق بالآخرين، يعني ولد فلان خرج وفلان طلع عنده جهاز تاركينه وأهله.
والأسوأ منها أنه المقارنة في التميز، والله أفضل منك، هذا شهادته أحسن،
كلها سيئة.
حارقة، الحارقة للمراهق المقارنة. لا تقارن ابنك مع الآخر، قارنه مع نفسه.
لا، هو تتكلم عن أنه هو بنفسه المراهق، يعني يشوف ولد فلان يخرج أهله موفرين له أجهزة.
أي نعم، ذكرنا هذا وهو في بناء القوانين، أن إحنا إذا كانت أسرة واضحة في قوانينها ما يأتي هذا السؤال. فنحن نبين للابن متى يلعب، متى يخرج، متى يمارس، متى يخرج، متى يدخل، ما راح يأتينا هذا السؤال. فالوضوح في التربية، إحنا لسنا يعني نتيجة لأفعال الآخرين نفعل كما يفعلون أو نشاركهم أفكارهم وأعمالهم، لا، نحن لنا قوانيننا الأسرية الخاصة بعد ما أبنيها مع الابن من خلال حوار طويل ويقتنع فيها، ثم بعد ذلك لن يأتي هذا السؤال. لكن الحارقة للأبناء وهو المقارنة مع الآخرين، مع الأبناء الجيران، مع أبناء الأعمام، مع أبناء الأخوال، لا. فيا أخوان نبتعد تماما عن المقارنة، نبتعد تماما عن مقارنة الابن بالآخرين، لأنه تحرقه، يجعل في نفسه حقد وحسد عليهم وفي ضغينة تجاه الآخرين. فنتجنب هذا ونحدد له أهداف، لا، أنت نحتاج منك يا ابني أن تكون هذا المستوى، وكل واحد يعرف إيش مستوى ابنه ويحدد أهداف فيها نوع من التحدي له، لا تكون قريبة ولا تكون بعيدة، إنما فيها تحدي له يجد أن ابنه يعيش حياة نفسية سليمة بعد ذلك.
جميل. هناك مشاكل يعاني منها المراهقين، ومن ضمن المشاركات الكبت، المشاركين يقول الكبت وتجاهل رغباتهم وقدراتهم، كثرة النقد والتوجيهات والأوامر. يعني فترة المراهق يعني من الأشياء اللي تعتبر كالصوت عليه، أنه تقول ذاكر ذاكر ذاكر. إذا كان في الطفولة زي ما يقبل، لكن إذا كان مراهق أحيانا تكون له ردة فعل، خصوصا إذا قاتل إجازات ولا شيء، كيف تتعامل معه؟
عموما يعني الطفل المراهق يعني شديد الحساسية للتوجيه والمتابعة اللصيقة له، فيحتاج أنه يترك له شيء من المساحة يعيش حياته طبيعية بدون ضغوطات. فلا نجعل أنه الابن نحن يعني نرسم له خريطة حياته بالتفصيل الدقيق، لا، يجب أن يكون هو شريك جزء كبير في عملية تحديد حياته اليومية، جزء من العشوائية الطبيعية اللي في الحياة. فضروري لا نجعل الحياة والله روتين مرسوم محدد تفاصيل، وكأنه يعني شخصية يعني معقدة ينفذ ما يملى عليه، لا، هو إنسان طبيعي عنده عواطف عنده مشاعر، فنجعلها طبيعي في حياته، ثم بعد ذلك ينطلق الابن في حياته.
هذه مشاركة جميلة. أخطاء تعامل مع مراهق الحساس، هذا المراهق يقولون هذا حساس اللي هو عنده ردة فعل،
نعم،
تركه في حاله بحجة أنه هذا إنسان حساس، وصفه بأنه حساس، كل ما هذا قال أنت إنسان عندك إحساسك زايد أو شيء، لا يشارك في حوار، معظم وقته بغرفته، مقارنته بغيره صعب تغييره، يقول لا آت مع مراهق لا تقول له أنت حساس، لا تتكلم بدلا عنه، لا تبحث له عن مبررات،
صحيح،
لا تنفعل مع حساسيته،
صحيح،
لا تجبره على تصرفات،
صحيح، جميل الكلام. يعني لا نجعل أن والله طفلنا إحنا نتولى عنه كل شيء المراهق، ها، حتى إذا بعضهم يحدثنا يقول إذا أتى عند الطبيب، الطبيب يسأل الابن إيش عندك إيش تشعر، تجد أن الابن يلتفت إلى أبيه وكأنه يريد أن يجاوب، وكأن الإبن لا يتكلم ولا يتحدث، فنحن نسيطر على شخصية الإبن. بعد ذلك نقول ليش أبنائنا انطوائيين، ليش أبنائنا ضعاف شخصية، السبب تربيتنا. يعني جزء كبير أن احنا نترك الأبناء يعني يعيشون حياة طبيعية بما فيها من أخطاء. يعني الأخطاء تعلم الأبناء الصح من الخطأ. يعني أنا لما أقع في الخطأ أكتشف بعد ذلك أن هذا خطأ ولا أقع فيه مرة ثانية. أما أنه لا أتركه أنه كأنه أريد أن أعيش هذا الإبن في جو من المثالية، هذا مو صحيح.
أيضا من الأشياء الجميلة الجوهرة بنت عبد الله تقول الطفولة السوية تؤدي إلى مراهقة سوية، زي ما قلنا بداية حلقتنا.
نعم صحيح.
الطفل الذي يعيش أجواء أسرية مستقرة تقل لديه مشكلات المراهقين، لذا ليس شرطا أن يمر كل فرد بسلبيات هذه المرحلة، فهناك أفراد مروا مرورا بهذه الفترات بسلام دون مشاكل. صحيح. أو صعوبات، والسبب التربية السوية في الصغار.
أي لا شك، الأسر الواعية ما تجد إشكاليات، الأسر الواعية ما تجد إشكاليات لدى أبنائها، في لأن عملية التربية عملية مستمرة من الطفولة، هي ثم بعد ذلك استمرار للمراهقة ثم الرجولة وهكذا.
أيضا من المشاركات تشير الدراسات العلمية أن أكثر من 80% من مشكلات المراهقين هي نتيجة مباشرة لمحاولة الأولياء أو المربين تسير أولادهم بموجب آرائهم. يعني مشيك آرائي أنا.
نعم.
هذه إشكالية كبيرة.
هذه إشكالية كبيرة، إن الأب أو الأم الأشياء التي لم يحققها في حياته، طموحاته، أهدافه التي لم يستطيع أن يفعلها الأب والأم في حياته، أهدافه يجعلها وكأن هذا الإبن هو مستودع تحقيق أحلامي وأهدافي، فأجعل الكبت والضغط والممارسات العنيفة مع هذا الإبن. أنا ما استطعت أني أصير طيار، أجعل ابني تحت الضغط، ابني ما يستطيع أن يصير طيار، فأجعل كل هذا الهدف اللي أنا ما حققته في حياتي أحوله، أنه أحاول أمارسه أنه ابني يصير هذا الهدف. أنا ما استطعت أني أصير طبيب، أحاول أني أخلي ابني يصير طبيب وابني لا يستطيع، فتنتج كثير من المشكلات بسبب هذا الأمر.
سؤال وردنا عن طريق الواتساب، كيف تتعامل مع المراهق الوحيد شديد الغيرة؟
نعم،
غيرته زائدة، يعني كيف يتم التعامل؟
عموما ننتبه للأطفال الوحيدين في الأسر، كثير من الأخطاء تصير لدى الأسر في هؤلاء الأطفال، فيخرجون يعني بشكل غير جيد، إنه الأسرة والله تعتمد تقول هذا ابني الوحيد، فأنا أعيشه في كنف يعني غير صحي، يجعل إن هذا الابن شديد الحساسية، شديد الغيرة، شديد التعامل مع الآخرين، يكسر مثلا أو يأخذ ما يملكه الآخرين. ليش؟ لأن الأسرة والله وفرت له كل شيء وحققت كل الأمنيات، ثم بعد ذلك إذا خرج على العالم ويتفاجأ أنه العالم لا، مو أم وأبوه، لا ترى العالم شيء ثاني. فيجب نقول للآباء والأمهات اجعلوا أبنائكم طبيعيين في التربية، ويعرفوا أنهم مقبلين على حياة طبيعية فيها الصعوبات، فلا نيسر الحياة بشكل كبير لهم ثم بعد ذلك نكتشف والله أن الإبن حساس أو الإبن عنده غيرة. لا، نقذفه في الحياة في الطبيعية، لكن ولا نجعل له حماية كبيرة، وبعدين نتفاجأ أنه والله طفل ضعيف شخصية لا يستطيع أن يتقدم في الحياة.
الأستاذ توفيق الرايقي خبير تربوي وتعليمي، شكرا جزيلا لك الله على تلبية دعوة برنامجك، كنت ضيفا رائعا معنا.
الله يكرمك، أنا سعيد، وأنا سعيد جدا بمشاركة الأخوة، أثريت اللقاء، الله يحفظكم ويسلمكم.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. المراهق هو كأي طفل مر بهذه المرحلة، وكأي إنسان يعني يمر بهذه المرحلة، مرحلة من عمره ستمر تحتاج إلى كثير من الصبر والتأني والتعامل بحكمة حتى يتجاوز هذه المرحلة بإذن الله عز وجل بسلام. حفظ الله أبناءكم وأصلحهم لكم. نلتقي بكم مشاهدي الكرام في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.